سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. باب متفرع عن كتاب الصلاة، فالجمعة صلاة تشملها النصوص العامة التي جاءت في الصلاة، ولها ما يخصها من التشديد، ما جاء في التشديد بشأنها والاهتمام بها. الجمعة بضم الجيم، والميم الجمهور على ضمها جمعة، وجاء تسكينها وهي قراءة الأعمش، يعني قراءة العامة بضم الميم جمعة، قرأ الأعمش بتسكينه جمعة. ونطقت من قبل العرب بفتح الميم جمعة كهمزة والهمزة وهزاء، كما أنها ذكرت بكسرها جمعة، لكن الأكثر على الضم، ضم الميم والتسكين سائغ. وكان العرب يسمون هذا اليوم يوم العروبة، وهذا اليوم يوم عظيم شأنه، اختلف في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة، ولا شك أنه بالنسبة للأسبوع أعظم أيام الأسبوع، وهو يوم هذه الأمة الذي ادخره الله لها وأضل عنه الأمم السابقة. اختار اليهود السبت، اختار النصارى الأحد. ولذا جاء في الحديث في الصحيفة المشهورة، صحيفة همام، وهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني بالنسبة للزمان، والسابقون يوم القيامة، اليهود غدا والنصارى بعد غد، الجمعة ثم السبت ثم الأحد. وعلى هذا يكون الأول في أيام الأسبوع المعتمد عند الناس السبت، السبت هو الأول، السبت هو الأول. ومن باب الأخذ الأولية من التسمية، كأن العرب لما نطقوا بالأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، أنها على هذا الترتيب، الأحد هو الأول. نعم، كيف؟ طيب، الأحد هو الأول يكون، لو حتى من التسمية الأحد هو الأول، والاثنين هو الثاني، والثلاثاء هو الثالث. واضح مطابقة الأسماء للأرقام، لكن مقتضى نحن الآخرون السابقون يدل على أن السبت الجمعة قبل السبت، لأنه هو آخر أيام الأسبوع. وعلى كل حال، هذا اليوم شأنه عظيم، والصلاة المفروضة فيه صلاة الجمعة شأنها أيضا عظيم، وجاء في شأنها والتشديد في المحافظة في التفريط فيها من النصوص ما جاء، من ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه، وأهل العلم يقررون أن ترك الجمعة والتساهل في أمرها يقولون من باب تيسير العسرى، من باب تيسير العسرى. معنى هذا الكلام ايش معناه؟ لا، ما هو بعسير ويسير، لكن نعم. وأما من بخل كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سأله النار نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في التشديد فيها ما جاء نصوص كثيرة فيها، لا شك أن هذا اللي ينام ويترك الجمعة ميسر للعسرى للنار، نصوص الوعيد، نصوص الوعيد الشديدة اللي جاءت فيها. نعم، يختم على قلبه، يختم على قلبه، على الخلاف بين أهل العلم في ترك الصلاة وهي واحدة منها، لكن شأنها عظيم، شأنها عظيم، وهي صلاة مستقلة كالصبح، صلاة مستقلة كالصبح لا تجمع ولا يجمع إليها. عن سهل بن سعد، والمراد بالباب الصلاة، صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجالا تماروا، يعني تجادلوا وتنازعوا واختلفوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، من أي عود هو، هل هو من خشب الأثل أو النخل أو من أي شجر هو، من أي عود هو. فقال سهل من طرفاء الغابة، من طرفاء الغابة، يعني من شجر الطرفاء الموجودة في الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، اللي قام على المنبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستند إلى جذع قبل اتخاذ المنبر، يستند إلى جذع يقف مستندا إليه، ولما اتخذ المنبر وهجر الجذع حن الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حن إليه عليه الصلاة والسلام. فاتخذ المنبر من أجل أن يصعد عليه، يكون من ثلاث درجات، ليرى ويرى، لأن الرؤية لها أثر في الرائي، رائي القول، رائي القائل، ورائي العامل. يعني حينما صلى لهم النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر رأوه، لأن الإمام إذا كان على الأرض قد يخفى أمره على الصف الثاني والثالث والرابع ومن بعده، قد يراه الصف الأول لا سيما القريب منه، لكن إذا كان على المنبر رأوه جميعا. القائل أيضا له أثر، رؤية القائل لها أثر في نفس المستمع، ولذا تجدون من يقرب من الإمام تكون فائدته أكثر، وكذلك من يقرب من المعلم في الدرس لا شك أن فائدته أعظم، ولذا جاء الحث على القرب من الإمام والتبكير للجمعة. وجاء في خبر أن الأقرب إلى الإمام هو الأقرب إلى الله جل وعلا يوم المزيد، قرب بقرب والمباعد مثله، بعد ببعد، حكمة الدياني. لكن الحديث فيه كلام، والحث على التهجير سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث في الباب. لا شك في أمره، نعم، يعني هل المطلوب المسارعة إلى الصف الأول المحافظة عليه وعلى يمين الصف ولو كان يساره أقرب، أو على الصف الأول مع كون وسط الثاني أقرب؟ نعم، النصوص الأكثر في المحافظة على الصف الأول، لو يعلمون ما في إيش، نعم، وأيضا لا لو يعلمون ما في الندى، ما في الندى والصف الأول ولو حبوا. المقصود أن الصف الأول جاء فيه من النصوص أكثر، ولذا يسأل كثير من الطلاب هل نحافظ على الصف الأول إذا كان الدرس في مؤخرة المسجد أو نقرب من الدرس؟ لأنه قرب من الدرس وجلسوا إلى نهايته فاتهم الصف الأول، وإذا جلسوا في الصف الأول لا سيما وأن الأسباب التي تبلغ الحاضر قد تكون لمن بعد عن الدرس أوضح ممن قرب منه، لأن السماعات واللواقي تكون في آخر على الحيطان. نعم، القرب بلا شك. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، هذا يدل على مزاحمة الشيوخ والحرص على هذا لئلا يفوت شيء من العلم، لأن بعض الأمور قد لا يتبينها السمع مع غيبة الشخص، لكن إذا اجتمع السمع مع ضعفه مع ملاحظة كيفية أداء الكلمة من الشيخ يتوافر هذا على هذا وتثبت. على كل حال القرب هو أفضل من البعد. نعم، على كل حال الذي جاء في الصف الأول أكثر، الذي جاء في الصف الأول أكثر. عن كل خير، عن كل خير، عن كل خير، عن كل خير. على كل حال التبكير مطلوب، والتأخر على حسبه، إن كان تأخر عن مستحب فهو مكروه، إن تأخر عن واجب فهو محرم، تأخر عن مخرج أمره أعظم، قبل يقدم. على كل حال يعرفون يدبرون أمورهم، لو هنا بضاعة أنت بتفوت عارفوا يصرفون أنفسهم. اليوم عمال يشتغلون عند باب المسجد بآلات أزعجت الناس، ونقول لهم صلي يقول ما أقام، يقول ما أقام. الله المستعان. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني مصليا، فكبر عليه الصلاة والسلام يعني للإحرام، وكبر الناس وراءه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. كبر الناس وراءه وهو على المنبر، والمنبر ثلاث درجات، ثم ركع وهو على المنبر فنزل القهقرى، ثم ركع فنزل. مقتضى العطف بالفاء أنه نزل راكعا في لفظ ثم ركع وهو عليه ثم نزل القهقرى، لا يلزم منه أن يكون نزوله حال الركوع وإنما بعد الرفع منه، لأن ثم تقتضي العطف مع التراخي. ثم نزل، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، يعني عند أصله الذي هو أساسه، ثم عاد حتى يعني عاد إلى المنبر، صعد عليه حتى فرغ من آخر صلاته على الطريقة التي أدى عليها الركعة الأولى، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس، يعني من يسمع، من رأى ويسمع، إنما صنعت هذا، صنعت وفعلت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي، لأنه القدوة وهو الأسوة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فأراهم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة ليتم الامتثال ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ صلى عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى، صلى ثم كبر. كيف صلى ثم كبر؟ نعم، صلى يعني أراد الصلاة، صلى يعني أراد الصلاة، ثم كبر عليها ثم ركع عليها ثم إلى آخر الحديث. المقصود أن صلاة الجمعة الآن، الصلاة التي صلاها صلاة جمعة ولا لا؟ نعم، هذه صلاة جمعة ولا صلاة فرض عادي ولا نفل ولا وش تصير؟ هل هي صلاة الجمعة اللي ندخلت في باب الجمعة؟ ها؟ لا، هي أدخل الحديث من أجل المنبر. نعم، أدخل الحديث من أجل المنبر. نعم، كيف؟ ليظهر أنها أما صلاة يعني عادية، صلاة فرض من الفروض، أو للتعليم. وجاء في أكثر من حديث صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه الحديث إنما أورد من أجل المنبر، وأن الجمعة تكون خطبتها على المنبر، لا سجد على الأرض، على الأرض في أصل المنبر. في أصل المنبر فيه النزول أثناء الصلاة وهو حركة. وإذا قلنا أن المنبر ثلاث درجات، لازم عليه أن يتحرك، لا ثلاث، خلى ثلاث. وهم يمنعون ثلاث حركات متوالية في ركن واحد، ويبطلون الصلاة بهذا في ركن واحد. الجواب ولا غير الحاجة، ممنوع. ركعات ثلاث متوالية تعتبر كثيرة في ركن واحد. نعم، كيف؟ لا، مثل هذه الله ما يدرى هل هي نافل ولا فرض، عاد على الاحتمالات، صلاة على الاحتياط. كيف يجاب عنهم؟ يعني هل فيه ما يدل على أنه صلى على الدرجة الثالثة؟ منهم من يقول لا يلزم أن يكون صلى على الدرجة الثالثة، فإذا صلى على الدرجة الأولى أو الثانية صار صلى على المنبر، اللفظ يحتمل. الأمر الثاني أنه احتمال أنه نزل درجة وراكع، فلما رفع من الركوع نزل البقية. نعم، ثلاث صحبات، يعني بحركة واحدة ينزل درجتين. حمل أمامة بنت زينب، حملها وذرقام، مرة واحدة، مرة واحدة تقدم، ما أعرف إيه، ما يلزم. خطوتين توصلوا، خطوتين ترجعوا، تقدموا، ما سهل ذا. عامة العلم على هذا كأنهم يتفقون على هذا، وأن الثلاث كثيرة. نعم، هم تأخروا، لكن يمكن الصف الأخير وصل لمكان النساء، يمكن، ولا يلزم منها أن يكون كثيرا. مقصود أن مثل هذه الحركة ومثل حمله أمامة بن زينب، قل جاءت من القدوة والأسوة، فلا ينكر على من فعل مثل هذا. إذا فتح الباب وتقدمه من أجل السترة، مقصود أن مثلا حركات مثل هذه. أيوة، لا لا لا، في الفريضة، صلاة الظهر، صلاة الظهر، بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء وهو حامل أمامه، متى ينتظرونه؟ ينظرون صلاة فرض، جاء بعض الطرق أنها الظهر، يقولون هذا، يعني مثل القراءة في المصحف، يحتاج إلى حامل، يحتاج إلى وضع، يحتاج، يعني من باب أولى. سم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة، مفهومه الذي لا يجيء إلى الجمعة لا يلزمه الغسل، لأن المسألة شرطية. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، مفهوم الشرط أن الذي لا يريد الإتيان إلى الجمعة لا يغتسل، كالنساء مثلا، ومن لديه عذر يبيح له ترك الجمعة فإنه لا يغتسل. فالغسل إذن لحضور صلاة الجمعة، لحضور صلاة الجمعة. من جاء منكم، ممن يتأتى إليه خطاب الأمر بالجمعة، من جاء منكم الجمعة والمراد الصلاة، فليغتسل. فليغتسل، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وجاء في الحديث المخرج في مسلم غسل الجمعة، في رواية غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فعندنا اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وغسل الجمعة واجب. عجيب، أجل لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ما في إلا الحائض اللي تصلي مختمرة، وإذا طهرت تجدع الخمار، صح؟ ها؟
هذا بس مفهوم يا شيخ من
عندنا. إيه أنت ما شاء الله عليك وارث الشوكاني أنت. إذا نقول الحائض عليها أن تختمر، لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار، والطاهرة ما تختمر، صح؟ لا، محتلم يعني مكلف، يعني بلغ الحلم، كما أن الحائض من بلغت الحلم بالحيض، لأنه غالب ما تبلغ به النساء والاحتلام غالب ما يبلغ به الرجال. طيب، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. اللام لام الأمر، وعامة أهل العلم على أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب. نعم، فبها نعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا صارف لهذا الحديث، صارف لهذا الحديث، لأن الأمر مشترك بين الوجوب والاستحباب، فيوجد من يصل، لكن اللفظ كيف يصرف؟ واجب، كيف نصرف كلمة واجب؟ كيف نصرف كلمة واجب؟ يعني إذا استطعنا أن نصرف الأمر افعل أو فليفعل، نعم، لأن هذا مشترك بين أهل العلم بين الوجوب والندب، فإذا صرف عن أصله الذي هو الوجوب احتمل الندب، هذا ما في إشكال، لكن كلمة واجب كيف نستطيع صرفها؟ يا الأخوان، خلونا خطوة خطوة بكلام يمشي ما نريد، دعونا من كلمة واجب متأكد ولا أدري، لا ما ينفع. عندنا الذي يمكن صرفه الأمر، وما يأتي بلام الأمر يمكن صرفه، لكن لفظ واحد، يعني لو تقول جاء زيد تستطيع أن تصرفه إلى ذهب زيد؟ ما يمكن، نعم ما يمكن تصرفه إلى ذهب زيد، لأن هذا لفظ نص في المسألة. أنا أقول صيغة الأمر ولام الأمر تحتمل الأمرين، فإذا تعذر الأصل فيها لوجود ما يعارضه استطعنا أن نصرف، لكن اللفظ الواحد كيف نصرفه ودلالة واحدة؟ لكن خلونا مسألة مسألة، نريد أن نقرر شيء، لأنهم يقولون واجب على كل محتلم مصروف بقوله مصروف، كيف مصروف؟ اللفظ المحدد لا يحتمل صرف، نعم اللفظ المحدد لا يحتمل صرف، لكن نبحث في معناه، إذا أردنا واجب اصطلاحي لا نستطيع أن نصرفه، ما نستطيع أن نصرف الواجب الاصطلاحي إلى غيره، واضح ولا مو واضح؟ إذا أردنا أن نطبق الواجب الاصطلاحي ما استطعنا أن نصرف، لكن إيش معنى الواجب في اللغة؟ هل يتطابق الاصطلاح الحقيقة العرفية عند أهل العلم مع الحقيقة اللغوية؟ نعم، متأكد، في لغة العرب إذا قيل حقك علي واجب أنا متعين متأكد، لا يعني أني آثم إذا لم أؤديه إليك، نعم، والوجوب من السقوط، نعم، وجب الجنوب يعني سقط، فلا تلازم بين الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية أو مع الحقيقة الاصطلاحية، لا تلازم. إذن من يقول أن اللفظ صريح في المراد وأن الذي لا يغتسل آثم لأنه واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأنصح الخلق وأعرف الخلق بمراد ربه وبلغة قومه وقد أدى وبلغ باللفظ الصحيح الصريح، فما جوابنا عن هذا؟ نقول إن الحقائق اللغوية قد تختلف مع الحقائق الاصطلاحية ومع الحقائق العرفية تختلف. ضربنا مثال كأنها جمالة صفر، يعني لو أقسم شخص أنه منذ أن ولد وإلى أن بلغ 100 سنة ما رأى جمل أصفر، نقول أنت محاد لله ورسوله، أنت معاند للقرآن، نعم، يعني الجمل الأصفر باللون الأصفر المتعارف عليه بين الناس، هل رأى أحد منكم جمل أصفر؟ نعم هذا الأصفر هنا هذا لا أحد رأى جمل مثل هذا؟ نعم ما رأى أحد، ما في أحد رأى جمل مثل هذا. فإذا اختلفت الحقيقة العرفية أو اللغوية عن الشرعية ما يصير في محادة. نعم ينبغي أن تكون الاصطلاحات، ينبغي أن تكون الاصطلاحات، ولو قلنا يجب أن تكون الاصطلاحات أثمنا أهل العلم قاطبة، أن تكون الاصطلاحات مطابقة للحقائق الشرعية. ولذلك لما يقول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ركعتين، يقول حنفية ليست فرض، يقول معان دين ومحاد دين، يقول هذا اصطلاح عندهم. نعم ينبغي أن يكون الاصطلاح موافق لما جاء في النصوص، لكن عامة أهل العلم على كل في استعماله حصل منه مخالفة. فكلمة واجب مدلولها اللغوي غير مدلولها الاصطلاحي، وعلى هذا لا نقول إن من قال، وعامة أهل العلم على هذا، من قال بأن غسل الجمعة ليس بواجب مخالف محاد ليس عنده جواب، إلا عنده جواب، ليش ما عنده جواب؟ قل فما عذرك إذا وقفت بين يدي ربك وقال لك بلغك نبي عني أن غسل الجمعة واجب. نقول نعم واجب متأكد ومتعين، لكن هل معنى هذا أنه هو الذي يطبق عليه تعريف الفقهاء الواجب أو الأصوليين؟ ما يلزم، لكن فهم أحد من الصحابة أنه آثم؟ عثمان، هات عمر، قصته مع عثمان، دخل ما اغتسل، وش قال له؟ قال لك أنت آثم؟ ما قال له شيء، حضور الصحابة كلهم. عثمان دخل متأخر وعمر يخطب، فلامه عمر على التأخر، قال ما فعلت إلا أن توضأت وحضرت. قال والوضوء أيضا، يعني مثل عثمان إذا أخل بمثل هذه الفضيلة ولو لم تكن واجبة يلام، لكن هل قال له أنت آثم وبحضر الصحابة كله؟ دعونا ممن صحيح أنهم لا يقولون باشتراطه مثل الوضوء، يعني يأثم بتركه عندهم عند من يقول به، ولا عرف هذا القول إلا عند الظاهرية. والإمام مالك يقول بالنسبة لمن تتغير رائحته، أصحاب المهنة وغيرهم، والعامة أهل العلم أنها مستحب. من جاء منكم الجمعة، والمقصود صلاة الجمعة، فليغتسل، فالغسل للصلاة، الغسل للصلاة. الظاهرية الذين أوجبوا الغسل جعلوه لليوم، وعلى هذا لو اغتسل عصر الجمعة كفى، لو اغتسل العصر يكفي لأنه لليوم. جاء في بعض الروايات غسل يوم الجمعة فأضيف إلى اليوم، فإذا اغتسل العصر أو آخر العصر أو الظهر بعد صلاة الجمعة ما عليه، أدى الواجب. والأصل أن الاغتسال تهيئ لهذا الاجتماع ولهذا العيد، وأيضا إذا اجتمع الناس على غير اغتسال وغير نظافة لا بد أن تنبعث منهم روائح، لا سيما في البلاد الحارة. ولا تتصور أن الزمان السابق مثل الزمن اللي فيه المكيفات وفيه الأمور المريحة، لا هناك فيه أمور مريحة وهنا فيه أمور مريحة. شيئا صح ولا لا؟
مريح.
شلون مريحة؟
يعني الآن يعني أريح
صح، وقبل هذه من الراحة وتلك من الرائحة، إن شاء الله عليك. الغسل لصلاة الجمعة، لو اغتسل لصلاة الفجر وخرج إلى الجامع وجلس من صلاة الفجر إلى أن صلى الجمعة يكفي ولا ما يكفي؟ اغتسل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، أما قبل طلوع الفجر ما أحد يقول به، لكن بعد طلوع الفجر وصلى الفجر الصبح في الجامع وبقي إلى أن صلى الجمعة، اغتسل قبل صلاة الفجر وقال هذا يكفي. وهذا يفعل أحيانا لصلاة العيد، إذا صليت مثلا في مسجد الفاصل يسير، لكن الجمعة الرواح إليها كما سيأتي إنما يبدأ من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس. طيب اغتسل لصلاة الجمعة وراح لصلاة الجمعة ثم اتكى على شيء ونام، انتقض وضوءه يعيد الغسل ولا ما يعيد؟ وراه ما هو بشرط، لكن يأثم ولا ما يأثم؟ أدى الجمعة بغسل ولا لا؟ غسل منتقض، الوضوء انتقض ويعيد الوضوء. نعم ما أحد يلزمه، ما أحد من أهل العلم يلزمه أو يستحب له أن يعيد الغسل. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين.
يقول رحمه الله تعالى بالحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام يراه ما دخل من باب المسجد وجلس، فقال صليت يا فلان؟ صليت يا فلان؟ من باب العرض لئلا يحرجه أمام الناس ويأمره بالأمر المباشر، وهذا أسلوب من أساليب التوجيه. فإذا لاحظت على شخص شيء وأتيت به على سبيل الاستفهام لا شك أنه أدعى لقبوله، ترى المخالفة الظاهرة، ترى المخالفة الظاهرة، لكن إذا أتيت بها على سبيل الاستفهام كان أدعى للقبول حتى مع الكبار. يعني لو سمعت مثل عمل من شخص أو قول أو فتوى تأتي فتسأله عن حكم المسألة، ما حكم كذا؟ أو سمعنا أن أحدا يقول بكذا، فما رأيكم بكذا؟ يعني من أدعى للقبول، أما أن تواجهه بالانتقاد هذا ثقيل على النفس. صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، تحية المسجد، تحية المسجد. من دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين يتجوز فيهم عند الحنابلة والشافعية، ومنع من ذلك المالكية والحنفية، قالوا لكي يشتغل بالسماع باستماع الخطبة، فإذا نهي عما هو أقل من ذلك تحريك الحصى بثانية واحدة مس الحصى فقد لغى. إذا قلت لصاحبك أنصت كلمة بثانية لغوت ولا جمعة له، فكيف يأتي بركعتين تجاني لا وقت؟ فهل يقبل على صلاته أو يقبل على الإنصات في الخطبة؟ نقول ما دام جاء النص والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب قال قم فاركع ركعتين، فدل على أن هذا مخصوص، وأن تحية المسجد لا تسقط باستماع الخطبة ولا يعفى عنها، وإن كان عامة أهل العلم على أن تحية المسجد سنة ليست بواجبة. وفي رواية فصلي ركعتين، هناك إجابات عن الأمر بهاتين الركعتين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ليصلي ركعتين ليراه الناس، ليراه الناس لأنه محتاج، فإذا رآه الناس وبان من بينهم والناس يستمعون فطنوا له وتصدقوا عليه. نعم، هذا جواب المالكية عن الحديث، وإلا فتحية المسجد أثناء الخطبة ليس بسنة عندهم، مثل مس الحصى ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قلت اسكت. على كل حال هذا الحديث مخصص لما جاء من الاستماع، وأن هذه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الحديث ما يدل على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس، ومن أهل العلم من يقول سنة فات محلها، لكن هذه تقال بالنسبة لمن عرف الحكم وترك، أما الجاهل الذي لا يعرف الحكم يعرف فيكون حينئذ عمله بالنص بعد بلوغه. نعم، أي شيء أجلس ما يلزم أن يكون، لأن عدم النقل ليس بنقل للعدم، السنة تثبت بمثل هذا الحديث وما عداه محتمل. قررنا ما يلام، قررنا مرارا أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيه، والأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلى فيها شيء من النوافل ولو كان ذا السبب. إذا كان قرب طلوع الشمس لا يلزم، يصلي مثل هذا في ساعة، يعني لو جلس عملا بأحاديث النهي ما يلام، ولو صلى ما يلام. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
حديث الرابع، يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا لفظ الحديث في الصحيحين ولا المعنى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، علقوا عليهم محققين ولا شغول؟ نعم، المقصود أن رواية بالمعنى ولا مانع منها. فيشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين يفصل بينهما بالجلوس، والأصل أن تكون من قيام، وفعله عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده، وهاتان الخطبتان شرط لصحة الجمعة، وتشتملان على ما يسمى خطبة، ويتقدمها الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والشهادة إلى آخر ما يطلب فيما يسمى خطبة. وجاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إذا خطب على صوته أحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يرتفع صوته ويحمر وجهه وعيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ولا شك أن هذا أبلغ في التأثير بالنسبة للسامع. وجاء أيضا أنه يقول في خطبته: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، إلى آخره. وأن إيش؟ وأن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، كما بعض الروايات. المقصود أنه نقل من خطبه عليه الصلاة والسلام شيء منها، والمقصود ما يسمى خطبة تشتمل على الحمد والشهادة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والموعظة والأمر بتقوى الله إلى غير ذلك، وإيراد الشعر في الخطبة يبطلها عند بعض أهل العلم، ومنهم من يرى أنها لا تبطل إلا إذا غلب، إلا إذا غلب الشعر صار أكثر من النثر، وينبغي تنزيهها من الشعر في الجملة. نعم. على كل حال في الجملة المطلوب ما يؤثر في السامع، ما يؤثر في السامع. نعم. خطبتين شرط عند أهل العلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك، الصحبة تكون لأدنى مناسبة، لأدنى مناسبة، والمراد بالصاحب هنا المجاور أو القريب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمهات المؤمنين: لأنتن صواحب يوسف، لوجه الشبه بينهن. فالصحبة تكون لأدنى مناسبة وملابسة، ولذا قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة حال خطبة الإمام، حال خطبة الإمام فقد لغوت، لأن المطلوب الاستماع، المطلوب الاستماع، فالاستماع للخطيب واجب، كل ما يؤثر على هذا الواجب لا يجوز، لأنه يحول دون تحقيق الواجب، ولا يتم الواجب إلا بتركه فهو واجب. وجاء سد الباب فيما هو أدنى من ذلك، مجرد الحركة بمس حصى أو شبهه يلغو، من لغى فلا جمعة له، والمقصود من هذا الثواب المرتب على الجمعة يفوته، وإلا فالصلاة الصحيحة مسقطة للطلب. طيب، من لا يتصف بالسمع ولا بالاستماع أو لا يفهم، يطالب بالإنصات ولا ما يطالب؟ الأصم مثلا أو الأعجمي الذي لا يفهم الكلام، عموم الحديث يشمل الجميع، عموم الحديث يشمل الجميع، والذي لا يفهم أو لا يسمع إذا كانت العلة منتفية بالنسبة له أثره يتعدى إلى غيره. نعم، يشغل من حوله. نعم، بلا شك، لا شك أنه يشغل من حوله، فالعموم هو الصواب. نعم، ولا بد من أن تكون الخطبة بالعربية، لا بد أن تكون الخطبة بالعربية. أجاز بعض أهل العلم كالحنفية ترجمتها، لكن تكون بالعربية، ولو ترجمت بعد الصلاة لغير العرب بالأعجمية فحسن. نعم نعم، ما يسمع بعيد، والذي حوله بعد أيضا ما يسمعون، فيشوش على نفسه ولا على غيره. افترض أنهم في الدور الثاني أو في أسفل. نعم، جاء مهندس وقال يشبك، قام يشبك. مثل هذا يتعامل مع الإمام، فالإمام له أن يكلم وله أن يتكلم، ما في إشكال. إذا تعامل مع الإمام حل الإشكال، إذا كلفه الإمام ما في إشكال. نعم، والله العموم يشمله، لكن العموم يشمله لو ترجمت فيما بعد. أو مقصود المسألة خلافية، والجمهور على أنها لا تترجم، لا بد أن تؤدى بالعربية. معروف أن كلام جواب على هذا بعد الصلاة، ما في ما أبد قال لهم أنه يترجم لكم فيما بعد، ويعرفون من عادة إذا جاء بما يسقط الطلب بالعربية ثم أضاف إليه بغيرها ما في ما يمنع أيضا، لكن يأتي بخطبة تامة بأركانها بما يسقط الطلب باللغة العربية ثم يأتي بغيرها من اللغات. نعم، يفتح عليه، لأن مخاطبة الإمام ما فيها بأس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم، يقول المؤلف رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، اغتسل. فالثواب المرتب في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث مثل من غسل واغتسل، بكر وابتكر، لا بد من توافر ما اشترط، لأنه قد يتعدد فعل الشرط ليكون الجواب واحدا عن المجموع. من اغتسل يوم الجمعة، والغسل على ما تقدم في قول عامة أهل العلم مستحب استحبابا متأكدا يوم الجمعة، واليوم يبدأ الأصل من طلوع الفجر عند المتشرعة، من طلوع الفجر، وعند الفلكيين من طلوع الشمس، وهنا من ارتفاع الشمس، لأن ما قبله مستغرق بعبادة صلاة الصبح، والانتظار بعدها إلى ارتفاع الشمس هذا مستغرق بعبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. إذن الصلاة التي تليها يكون الرواح إليها بعد هذا الوقت، بعد ارتفاع الشمس ثم راح. الرواح الأصل فيه أنه يقابل الغدو، والغدو في أول النهار، والرواح في آخر النهار. الغدو في أول النهار في الصباح، والرواح في المساء. هل المطلوب هنا الرواح في المساء؟ نعم، المقصود مجرد الذهاب، مجرد الذهاب. فإذا أطلق الرواح من غير اقتران بالغدو فيشمل الوقتين، أول النهار وآخر النهار، فيراد به ما يرادف الذهاب. أما إذا جاء مقرونا بالغدو فيحمل الغدو على معناه الخاص والرواح على معناه الخاص. ثم راح في الساعة الأولى التي تبدأ من ارتفاع الشمس إلى ما ينقسم عليه الوقت من هذا إلى دخول الإمام. فإذا كانت الشمس ترتفع الآن في الخامسة والثلث والإمام يدخل في الثانية عشرة إلا عشر، اقسم هذا على خمسة، وقد تكون موافقة للساعة الفلكية التي 60 دقيقة، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، لأن المراد بالساعة مقدار من الزمان، وبدؤها يكون من أول النهار من ارتفاع الشمس. ومن أهل العلم كالإمام مالك من يرى أن هذه الساعات ساعات لطيفة تبدأ بعد الزوال، تبدأ بعد الزوال عملا بالرواح، وهذا القول لا شك أنه يناسب كثير من الناس، كثير من طلاب العلم في هذه الأوقات. كان ساعات لطيفة بعد الزوال، نعم، وين يأتي هذا. راح في الساعة الأولى، إذا افترضنا أن الساعة الأولى بدأت من 5:45 إلى 6:30 مثلا، نعم، إلى 6:30، ساعة وربع أو ساعة وعشر، الذي يأتي 5:45 مثل الذي يأتي في 6:30 إلى 5، كلهم في الساعة الأولى، كلاهما في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه. نعم، كلاهما كأنما قرب بدنه، لكن البدنة تختلف، الذي يأتي في أولها بدنة نفيسة، والذي يأتي في أثنائها بدنة متوسطة، والذي يأتي في آخرها بدنة أقل. نعم، فكأنما قرب، وفي رواية كأنما أهدى بدنة، والبدنة هنا في هذا الحديث المراد بها من الإبل، نعم، من الإبل، وإن كان الإطلاق يشمل البقر، لكن لما كان البقر منصوصا عليه في الحديث خرجت من الإطلاق. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كأنما قرب بقرة، في الحديث ما يدل على أن إهداء البدنة أفضل من إهداء البقرة، حديث دليل على أن إهداء البدنة من الإبل أفضل من إهداء البقرة، لأنه لا يستوي من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية. ومعادلة البدنة بسبع والبقرة بسبع يدل على التساوي، لكن في هذا الباب البدنة أفضل، وفي باب الهدي والأضاحي متساوية، وفي باب الغنائم أيضا متفاوتة، لأن البدنة عدلت بعشر والبقرة عدلت بسبع، ففي كل باب أو لكل باب ما يخصه، لكل باب ما يخصه. فكأنما قرب، وفي رواية كأنما أهدى بقرة. من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، كأنما قرب كبشا أقرن، ويقال فيه مثل ما قيل، ويدل على أن الذكر أفضل من الأنثى، والأقرن أفضل من الأجم. نعم، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، في رواية كأنما أهدى دجاجة، الدجاجة تهدى أو يتقرب بها، أقول هل الدجاجة مما يهدى أو يتقرب به؟ نعم، المراد بذلك كأنما تصدق بكذا. على كل حال النصوص فوق الجميع، النصوص فوق الجميع. نعم، فالمقصود أن الدجاج والعصفور على ما جاء في بعض الروايات والبيض كلهم ليس مما يهدى، لا يقبل في الهدي والأضاحي، لكن المراد بالتقريب هنا التصدق. طيب، قد يقول قائل أنا لماذا أذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى وكأنما قربت بدنة واحدة؟ لماذا لا أجلس في بيتي وتعلم 10 آيات أو 20 آية أو 100 آية وكن كمن حصل على عن كل آية بدنة؟ نعم، بدلا من هذا في الساعة الأولى يجلس في مصلى في بيته في مسجده ولا يرحل الجامع، وله عن كل آية بدنة. نعم نعم، الآية ببدنة وبناقة، والآية بناقة، يمكن يحصل على أجور عظيمة إذا جلس في بيته أو في مصلى، يمكن يحصل على 1000 بدنة. نقول فرق بين أن يهدي وبين أن يأخذ. الذي يتعلم كأنما أخذ، كأنما حصل له من أمور الدنيا بدنة، لكن يهدي بدنة يتقرب به الله جل وعلا أفضل من 100,000,000 من البدنات التي يأخذها. لأن بعض الناس قد يشوش عليه مثل هذا، يقول بدل ما أهدي بدنة واحدة والآية واحدة بدنة وعشر آيات بعشر بدنات وألف آية بألف بدنة، ليش أنا أترك أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نقول لا يا أخي، نقول هذه كأنما حصلت من أمور الدنيا على بدنة، وهنا في حديث الباب كأنما تقربت إلى الله جل وعلا ببدنة. لأنت تصور أن البدنة مثلا أقل شيء 2,000 ريال، قس 2,000 ريال ب5 ساعات تروح يعني. نعم، كأنك أما أن كونك تأخذ هذا شيء مسألة أخرى. نعم، حتى في المسجد في مصلى يقول أنا هذا أريح لي، أجلس هنا، أجلس هنا وأقرأ 100 آية وأتأخر إلى دخول الخطيب وأرحل إلى 5. وعلى كل حال في كل خير ولكل خير إن شاء الله تعالى، وكلهم على خير، لكن المبادرة أفضل بلا شك. نعم، بعد الزوال ذكرنا قول مالك ساعات لطيفة بعد الزوال، ساعات لطيفة بعد الزوال، لا ما هو بعد الأذان الثاني، إذا دخل الخطيب انتهى، ما في ساعات عند الجميع، ما في ساعات. نعم، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والدجاجة بفتح الدال وكسرها، وإن كانوا يرجحون أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، الفتح للذكر والكسر للأنثى، مثل المايح والماتح وغيرها ألفاظ كثيرة على هذا. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، في بعض الروايات كأنما قرب عصفورا. نعم، لا يطلق عليه دجاجة بفتح، يطلق عليه سعيد. ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. وجاء عند الحاكم أن اليوم 12 ساعة، أن اليوم 12 ساعة، وهو موافق لرواية 6 من راح في الساعة السادسة، لأن الزوال إلى السادسة. وفيه أيضا ما يدل على أن الأصل في ضبط الوقت من بداية النهار لا من نصفه، من بداية النهار لو طلعت الشمس تبدأ الساعة الأولى بهذا الحديث، لما تبدأ الساعة الأولى بعد الزوال على خلاف هذا الحديث وخلاف ما هو معمول به عند العرب إلى زمن قريب، إلى أن امتزجوا بغيرهم. ولذا تجد الخلل مثلا حينما تبدأ الساعات من الزوال، وقت الصفر الذي هو الزوال، ثم تبدأ بعده 1، ثم 2، ثم 3، 12 منتصف الليل، صح ولا لا؟ 12 منتصف الليل، 12 آخر، ما هي منتصف، لكن هم يقولون منتصف الليل. 1 بعدها صباحا، فالنصف الثاني وين راح؟ صحيح، تقوم في إذاعات العالم كلها تقول هكذا. نعم، إذاعات الدنيا كلها تقول 12 منتصف الليل، 1 صباحا، دل على المسألة فيها خلل. فالساعات تبعا لهذا الحديث تبدأ من أول النهار. وما في شك أن ضبط أو أول النهار بتوقيت غير العربي، توقيت الفرنجي الوافد ضبط أول النهار لا سيما لأمور الدنيا ثم لاحظوا أمور الآخرة هو أضبط، وأول الليل بالنسبة للتوقيت الغروبي العربي أضبط. نعم، ولذلك ما ينضبط صلاة العشاء، ما تنضبط صلاة العشاء لا صيف ولا شتاء على التوقيت المعمول به الآن. قبل منضبط 1:30 يأذن العشاء صيفا وشتاء، ولذلك الليل منضبط على التوقيت الغروبي، والنهار أوله لا سيما أوله منضبط بالتوقيت للزوال المبني على زوال الشمس. وعلى كل حال مسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية. وكان الموظفون في العهد السابق في كل أسبوع يأتون يقول ترى الدوام يبدأ الساعة 1، الأسبوع الثاني 1:15، الثالث 1:30، 1:10، لابد يغير. ليش؟ لأن طلوع الشمس المرتب عليه الدوام، الدوام بعد طلوع الشمس مثلا ساعة، ما هم منضبط. ولذلك لأمور دنياهم وأعمالهم وتجاراتهم منضبطة بالتوقيت، بتوقيتهم، لكن أول الليل لا ينضبط إلا بتوقيت العرب. المستمد من هذا الحديث، فإذا حضر إذا خرج الإمام، يعني خرج مقصود به دخل وخرج على المصلين، دخول وخروج أمور نسبية، أمور نسبية، يعني أقبل وأدبر، أقبل وأدبر. حينما يقول مسح رأسه أقبل بيديه وأدبر، مقتضاه أن يبدأ من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يدبر، لكن يقول بدأ بمقدم رأسه، فالإقبال والإدبار نسبي، وهنا الدخول والخروج نسبي، يعني خرج على المصلين، والأصل أنه دخل المسجد، فهذه أمور نسبية. حضرت الملائكة تركت الكتابة، حضرت الملائكة يستمعون الذكر. على هذا من يسجل الداخل بعد هذا؟ في أحد يسجل؟ ما فيه إلا الحفظة. وأما من يسجلون من أجل هذه الجوائز فقد انتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.